السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. إن شاء الله نستفيد كثيرا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. والحقيقة احنا يعني مجلس الرحمة إن شاء الله دائما يكون مجلس رحمة، يعني اسم على مسمى. والنهاردة برضو هيكون الاسم على مسمى أكثر لما تعرفوا موضوع الحلقة، وهو حسن الخلق. لأننا الحقيقة في أمس الحاجة إلى أن نعيد وأن نكرر في موضوع حسن الخلق، نظرا لخلينا نقول التردي الأخلاقي الموجود عند كثير منا. وإننا فعلا يعني الإنسان دائما طول حياته بيحتاج إلى التربية، وبيحتاج إلى أن يتعلم وإلى أن يسمع وإلى أن ينصت وإلى أن يتعامل مع الآخرين. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وأنا في حتة كده في اللغة درستها قديما، انه الخلق لابد ان يوصف. يعني ما ينفعش تقول لانسان ده انت عندك اخلاق زي ما احنا بنقول، لا، او الانسان ده عنده اخلاق، لا، وانما لازم نصف هذا الخلق. لان الخلق قد يكون خلقا سيئا وقد يكون خلقا حسنا. وما كان الخلق في شيء الا زانه كما تعلمون. ودايما الإنسان الخلوق أو الإنسان اللي عنده أخلاق طيبة دائما إنسان مؤدب، دائما إنسان محترم، دائما يحب الناس، الناس بتحبه، بيعيش يعني هذه النفس وهذه الطبع، وبتلاقي الناس تلتف حوله، غير الإنسان الذي ينفر منه الناس نظرا لسوء خلقه. نعوذ بالله من سوء الخلق. هنتكلم عن حسن الخلق النهاردة إن شاء الله بطريقة رائعة وعصرية مع الداعية الإسلامي الذي اشتقنا إليه كثيرا في هذه القناة الطيبة المباركة، فضيلة الأخي الحبيب الذي أحبه كثيرا في الله، فضيلة الشيخ أحمد طوخي. يا مرحبا. أهلا بك شيخ أحمد، منور يا حبيبي، دايما كده معانا إن شاء الله بإذن الله. فضلت الشيخ، خلينا نبدأ على طول. وفي ملاحظة ربما وإحنا في السيارة اللي اتكلمنا عنها كثيرا، إنه في يعني الكلمة صعبة على نفسي، يعني إن أنا أقولها، إنه في انحراف أو في تردي في الأخلاق عند الناس، وربما يعني أصبح الموضوع ظاهرة. فياريت يعني نحط ايدينا كده على الاسباب التي ادت الى هذا الانحراف او التردي الاخلاقي. فضل الشيخ.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه بوجه الشكر للقناه والقائمين على القناه ولحضرتك على الدعوه الكريمه ديت، وقناه الرحمه طبعا بيتنا وستظل كذلك، واسال الله جل في علاه ان يجعلها دائما قناه مباركه ومناره للقران والسنه في كل زمان وفي كل مكان. بالنسبة لمسألة الأخلاق، فالأخلاق هي رمانة الميزان بالنسبة لأي مجتمع. أنت قريب من الدين ولا بعيد عن الدين؟ ليه؟ أساس الدين هو الأخلاق، والدين ما جاء إلا ليه؟ لنشر الأخلاق في الأرض. ولذلك لو احنا تساءلنا مثلا ما هي الأسباب العظيمة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد حديث جميل جدا يوضح للمسألة. إن الله نظر في أهل الأرض جميعا، عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم يعني غضب عليه. لماذا؟ بسوء أخلاقهم، بفسادهم، ببعدهم عن شرائع ربهم. فأرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليه؟ حتى يعيد الأخلاق في الأرض. دي الوظيفة المهمة الأساسية للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي قالها صراحة في حديث جميل ماتع نحفظه جميعا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك سيدنا إبراهيم لما دعا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وظيفته إيه؟ ثلاث حاجات: يتلو عليهم آياتك، شوف، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. تزكية اللي هي الأخلاق كانت رقم ثلاثة. استجاب الله له مع تعديل الأولويات. مع تعديل الايه؟
الأولويات.
اللي هي ايه الأولويات؟ اللي هي الأخلاق قبل العلم. ها؟ الأخلاق قبل العلم. ها؟ شوف كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم ايه آياتنا. شوف ويزكيكم ويعلمكم الكتابة
الحكمة.
فأصبحت العلم رقم ثلاثة والأخلاق رقم ايه؟
نعم.
اثنين. ولذلك يا سيد محمد كل شرائع الإسلام جاءت لخدمة الأخلاق.
نعم.
ندي مثال الصلاة دي نحن لماذا أمرنا الله بها؟ أقم الصلاة، ده فعل أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، الصلاة لا تنقطع أبدا حتى الممات. لماذا؟ إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء
عن الفحشاء والمنكر عشان تعالج مشكلة الأخلاق.
الله.
فالإنسان قبل الصلاة ممكن يكون عنده فحشاء ومنكر، لكن أول لما يدخل في العبادة في الصلاة في الدين يخرج من المسجد إيه؟ ليس عنده فحشاء ولا عنده منكر.
نعم.
طب الصيام، الصيام جنة أي وقاية بتخفيف من إيه؟ من سوء الأخلاق عشان توقى من النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في حق الصائم فإن سابك أحد، شوف، أو جهل عليك، واحد بيسبك مفروض تسبه تضربه في حق الصائم؟ لا. أعمل إيه يا رسول الله؟ فلتقل تفعل أمر إني صائم. يعني أنا قبل الصيام ممكن أشتمك وأضربك، لكن في العبادة بالعبادة بالدين لا، لأن أنا الوقت متقيد بالشرع بالدين. طب حتى في الزكاة خذ من أموالهم إيه؟
صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها، تطهرك وتزكيك، ترفعك في أخلاقك في معاملاتك في سلوكك في كلامك. طب الحج مثلا أو الحج كلاهما صحيح بالكسر والفتح،
صحيح.
شوف فمن فرض فيهن الحج، شوف، فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج،
ولا جدال في الحج.
الله.
يا سلام. دي كمال الإسلام.
نعم.
أن يرتقي الإسلام بالإنسان إلى كمال الأخلاق.
الله الله.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم بعث فيه أراد أن يعلم الأمة هذه القضية بمنتهى الاختصار والسهولة واليسر. فالصحابة الوقت بتحب النبي عليه الصلاة، تصور حضرتك أنا بحبك نفسي أقعد معاك، خلاص. طيب فالنبي عليه الصلاة بيقول لهم إيه؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. حد عاوز يقرب مني يوم القيامة؟ حد عاوز يكون معايا؟ حد عاوز يقعد معايا؟ حد عاوز يشوفني؟ طبعا الصحابة كلهم. نعمل ايه يا رسول الله؟ بكثرة الصلاة؟ لا. بكثرة الصيام؟ لا. بكثرة الزكاة؟ لا. اقربكم مني مجلسا يوم القيامة ايه؟
احاسنكم اخلاق.
اخلاق. بيعلمه. طب واحد قليل شوية في العبادة واخلاقه عالية.
نعم.
شفت دي؟ مقارنة ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ ان العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الايه؟ الصائم القائم. يا سلام.
يا سلام.
حسن الخلق يخليك كده.
نعم.
فدي ده هذا هو الاسلام.
جميل والله يا شيخ احمد ما شاء الله عليك. بس انا عندي ملاحظة معلش لا تؤاخذني عليها، يعني انه على الرغم انه يعني حضرتك ذكرت امثلة من الكتاب ومن السنة والعلماء الحمد لله موجودين وانا اعتقد انهم لا يقصرون، بعدين ان شاء الله نتكلم عن دور العلماء، لكن والناس على فكرة عارفين في معادلة بتحيرني يا شيخ احمد كثيرا، يعني انا عارف ولا اعمل، يعني يمكن تتمة الحديث من لم تنهه صلاته. فيعني على الرغم من المعرفة انه انا عارف حديث انا عارف قرآن انا بسمع علماء عندي قنوات فضائية عندي ممكن صحف مجلات دينية والدين منتشر والحمد لله، الا انه حضرتك قد توافقني يا مولانا الشيخ احمد انه برضو سوء الخلق ما زال موجودا. على الرغم من هذا يعني انا نفسي اجد تفسيرا لهذا فلا اعلم.
والله هو يعني سؤال جميل وواقعي ورائع، بس احنا عايزين نتفق على اتفاق. في حاجة اسمها ايه؟ قضية مهمة احنا محتاجينها النهاردة جدا استاذ محمد صراحة، يعني اسمها قضية الفهم. الفهم اعلى من العلم. العلم ده انت حضرتك ممكن تكون حافظ القرآن كله حافظ الاحاديث بس ما تعرفش تنزلها على الواقع او تنزلها على الدليل المنضبط له. خلاص كده.
لا بس الكلمه عجباني قوي، اسمح لي يعني صوت. كلمه الفهم دي عجباني قوي. يعني اذا في كثير من الناس يعلمون
أيوة.
ولا يفهمون
طبعا،
لانه الفهم هيؤدي الى العمل في النهايه
طبعا.
ايه الجمال ده؟
ربنا يجزيك خير.
لا ده انت جميل النهارده بجد والله. اتفضل يا حبيبي.
قضيه الفهم دي انا بسميها اولويه هذا العصر، واولويه الدعاء، واولويه القنوات الفضائيه. احنا هنتكلم في قضيه الفهم. ولذلك ابن تيميه عليه رحمه الله كان دايما يدعو بهذا الدعاء، اللهم يا معلم ابراهيم علمني، شوف، ويا مفهم سليمان فهمني. ففهمناها سليمان. قضيه الفهم العالي. الاسلام بقى في نقطه مهمه احنا لازم نفهمها دلوقتي، اسمها قضيه التدرج. قضيه ايه؟
التدرج.
ايه قضيه التدرج دي؟ انا قبل ما اكلم المسلم في اي حاجه لازم اكلمه الاول في حاجتين اساسيتين، اللي هي المساله الاخلاقيه والمساله الاعتقاديه. طب ناخد مثال نشوف كده. العلماء بيقولوا لي القرآن ينقسم إلى قسمين، مكي ومدني.
تمام.
خلاص. القرآن 114 سورة، كم عدد السور المكية وكم عدد السور المدنية؟ عايزين ناس تفهم. عدد السور المكية 86 سورة.
نعم.
والمدنية 28. يبقى النسبة كام لكام يا أستاذ محمد؟ كبيرة جدا.
تمام.
المكي 86، المدني 28. المكي نزل في 13 سنة.
المكي في 13
سنة. المدني 10 سنين. المكي نزل الأول كله في مكة. والمدني بعد كده. السؤال ليه؟ الجواب 13 سنة. القرآن بينزل في مكة عشان يعالج قضيتين في غاية الأهمية وغاية اللي هي أساس بناء المسلم.
نعم.
قضية أخلاقية وقضية عقدية. نشوف حديث واحد كفاية.
تفضل.
لما الصحابة هاجروا للحبشة، ملك الحبشة كان راجل ذكي، النجاشي. سأل الصحابة بيقول لهم إيه؟ لماذا تركتم دين آبائكم ودخلتم في هذا الدين الجديد؟ بيقول لهم أنتم بتعادوا القوم بتوعكم، قتلوهم، تحاربوهم، وعارفين إنك ممكن تموتوا. ليه كل ده؟ فتكفل جعفر رضي الله عنه بالرد في حديث أم سلمة، حديث صحيح. قال أيها الملك، شوف الجمال بقى في الرد، راجل فاهم. شوف فاهم. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. يا سلام. نعبد الأصنام. ده دي الجانب الاعتقادي. طب الأخلاق، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونغذف المحصنات، شوف، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار.
يا سلام.
القوي يأكل منا الضعيف. شوف سوء الأخلاق. كنا على هذا. بص بقى، حتى دي بتفيد ايه؟ انتهاء الغاية.
نعم.
يعني هم الحتة دي كانوا كده، أول لما جت حتى دي انتهت المسألة. طب ليه؟ حتى بعث الله فينا نبيا منا نعرف نسبه وشرفه وصدقه وعفافه. النبي هيبدأ يعدل اهو. ده الدين. الدين بيعدل، الدين بيقوم، الدين بيغير. شوف دور الدين. حتى بعث الله فينا نبيا من نعرف نسبه وشرفه وصدقه وعفافه. فأمرنا، هيبدأ يقبر، أمرنا ايه؟ التعديل الأول الاعتقاد، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. أدي الجانب الاعتقاد. طب الأخلاق. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن قصف المحصنات وأكل مال اليتيم إلى نهاية الحديث. يبقى الدين بيعمل ايه؟ بيعدل. فأنا النهاردة يا أستاذ محمد لازم، أنا بقول لازم على الدعاء والقناة الفضائية أنها تتكاتف، أن احنا نفهم الناس. يا جماعة المسألة الاعتقادية والأخلاقية دي ضرورة، خط أحمر. لازم نشترك جميعا، ما نتكلمش في المسألة دي دلوقتي، لأن المجتمع الآن بدون أخلاق مجتمع مهدد بالإيه؟ بالدمار.
طبعا
والعياذ بالله.
أكيد.
وحديث واحد يكفينا. حديث واحد كفاية قوي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس صحيح، الحديث صحيح، مجلس صحابي يحكي له عن امرأة من كثرة صلاتها، ادي جانب العبادة اهو، وصيامها وصدقتها. يبقى الست دي بتعمل ايه؟ بتعمل ثلاث حاجات ممتازين جدا، بتصلي، بتصوم،
بتتصدق.
جميل.
كويس.
لكنها، نحط خط تحت لكنها دي، فيها مشكلة بقى. لكنها شوف كانت تؤذي جيرانها بالسلاح. لا
لا.
امال ايه؟ بلسانها. يعني ممكن تخلي حضرتك ماشي كده وتديك كلمة كده تضايقك بلسانها. حكمها ايه يا رسول الله؟ عندي عبادات اهي وعندي اذى جار باللسان. مين اللي يكسب؟ النبي يقول لك ايه؟ هي في النار.
يا سلام.
هي فين؟
في النار.
في النار.
على الرغم العبادة التصدق كل هذه الامور.
طبعا لان العلماء قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ انت علشان تعرف انت عبادتك سليمة استفدت منها ولا لا يتضح ذلك في اخلاقك.
يا سلام.
في ايه؟ في اخلاق. زي ايه؟ قال لك زي عفاك الله مثلا لو عندي اناء انت تغرف ما بداخله، صح ولا لا؟
نعم.
فالقلب القلب ينقل ما بداخله في الجوارح. لو واحد لسانه انا اسف بيتلفظ بالفاظ سيئه يبقى هذا ما يوجد في القلب. لو واحد بينظر نظره سيئه هذا هو ما يوجد في القلب. طب لو واحد لسانه رطب بذكر الله،
لا لا،
ها عينه جميلة بالنظر إلى مثلا القرآن أو الأشياء اللي بترضي ربنا، يبقى قلبه سليم.
نعم.
خدت بحضرتك
شيخ أحمد، يعني أنا فاهم، لأن الكلام ده كلام جميل بصراحة.
بنكرم.
إنه القضية عندنا كلنا قضية فهم، إنه ليس شرطا الحفظ بس، يعني إن أنا أحفظ القرآن الكريم بس،
لا،
وليس شرطا إن أنا برضو أحفظ الحديث فقط،
لا،
أو ما يعني نقرأه ونحفظه عن الصحابة والتابعين وتابعين، إنما لابد أن نفهم القضية. يعني
طبعا.
أن نفهم، لأنه الفهم زي ما حضرتك وضحت لنا دلوقتي بارك الله فيك، الحقيقة شرح جميل. الفهم بيؤدي، فهم العلم يؤدي إلى التطبيق
والعمل. الخوارج
والعمل.
الخوارج. الخوارج. النبي كان بيقول للصحابة، الصحابة تحقرون إيه؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم.
نعم.
يبقى الخوارج دول بيعملوا، ومع ذلك
نعم،
يقرؤون القران لا يجاوز ايه؟
حناجرهم.
شوف يمرقون من الدين.
صحيح.
ليه؟ لانهم حفظه، ما عندهمش فهم،
حفظ فقط، حفظ بلا عمل.
احنا محتاجين النهارده قضيه الفهم، هي دي اولويات شغلنا الشاغل، شغل الدعاء، شغل المساجد، شغل القنوات الفضائيه، تتكلم في هذه المساله الخطيره. انا شايف لازم نعمل تطوير في الخطاب الديني في هذه المسألة الحيوية الخطيرة جدا.
الله يكرمك، الله يكرمك. ما هو الواحد يجي يتكلم مثلا في حاجة أخلاقية وجاب آية مثلا وإنك لعلى خلق عظيم مثلا، تلاقيه يعني اللي قدامك وهو مخطئ، لك ما أنا عارف، ويجيب لك حديث كمان عن الأخلاق ويجيب لك، وعلى طول تلاقيه زي البلبل.
أيوه حافظ،
واخد بالك أنت، حافظ 10 على 10. طب يا عم اطبق. تيجي في المعاملات المادية مثلا، خلاص يتحول إلى إنسان آخر، وبيسوق السيارة مثلا وواحد مثلا نفترض ضايقه أو حاجة زي كده، يتحول إلى إنسان آخر
طبعا،
والألفاظ والكلام ده كله، مع أنه يعلم. فقضية الفهم قضية مهمة يا شيخ أحمد، وياريت نوضحها أكتر بأمثلة كده من القرآن، مثل يعني مثل ابني آدم مثلا، ياريت والله.
طيب احنا شوف حضرتك المسألة، مسألة مهمة بسيطة جدا. ايه هي؟ اول شيء في الفهم، اول شيء انا اسأل نفسي، يعني اول آية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام ايه يا استاذ محمد؟ اقرأ ايه؟ اقرأ القرآن. ليه؟ لتعرف ماذا يريد القرآن منك، لتعرف لماذا خلقك الله، لتعرف لماذا اوجدك الله في الارض. يعني في آية جميلة او بتستهويني انا، جميل الحقيقه، عشان ادخل في قصه ابن ادم، اذكر ايه؟ ادم الاول. واسقال ربك للملائكه شوف اني جاعل في الارض خليفه. فين؟ قال لك في الارض. فالملائكه ردت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللي في الارض ايه دلوقتي؟ سفك دماء وفساد.
يا سلام.
طب لماذا اوجد الله ادم في الارض؟ ليه؟ ليغير هذا الفساد، يغير سفك الدماء بالعبادة، يغير الكذب بالصدق، يغير الغش بالأمانة. دي وظيفة الرجل الصالح اللي فاهم. طب فاهم ايه؟ فاهم ان الله جل جلاله ما خلقنا جميعا، كل الناس اللي موجودة دلوقتي في قضية خطيرة، انت مخلوق اصلا ليه؟ هل هذه الحياة اللي انت بتتصارع عليها او بتفسد فيها او بتفعل كل ده من اجلها هي دار سعادة؟ لا. دار استقرار؟ لا. دار متاع؟ لا. امال دار ايه؟ دار ابتلاء وتمحيص وامتحان.
الله،
دي حقيقة لازم احنا النهاردة نقول للناس يا جماعة انتوا في وهم كبير، انتوا في وهم. الحياة مش هي السعادة، مفيش فيها سعادة، لان انت مخلوق في كبد في شقاء.
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
فربنا حتى في القران بيقول لك ايه؟ ان جعلنا ما على الارض
زينه لها.
ليه؟
لنبلوكم ايكم احسن.
نبلوهم ايهم ايه احسن عملا. يبقى الزينه دي موجوده للايه؟ للابتلاء والتمحيص. طب ايه ثانيه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه.
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يسمع ويرى الصح والغلط عشان ياخد قراره بناء على هذا الفهم. ندي مثال بقى بابني آدم. سيدنا آدم فهم هذه القضية فأخبر ابنه هابيل وقابيل، نحن خلقنا الله في هذه الأرض للتمحيص وللابتلاء وللامتحان، فإياكم أن تختاروا بأي فتنة أو أي زينة أو أي شهوة. طيب خلاص الاثنين سمعوا. إيه اللي حصل؟ ده هيتجوز بنت وده هيتجوز بنت. خلاص ابن من أبناء سيدنا آدم رضي بقضاء الله، والآخر لم يرضى بقضاء الله، أراد أن يتزوج بزوجة أخيه. فلما حصل الاعتراض إيه القصة؟ الاثنين هيقرب الآن قربانا لمين؟ لربنا. خلاص حكم لله.
نعم.
فكلاهما قرب القربان فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل من الآخر.
طب مين اللي ربنا بيتقبل منه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. دي مش مشكلة إن أنا تقي، مشكلتك أنت إنك فاسد. خلي بالك هنا بقى، التقي ده شوف تصرفه هيكون أهو، والفاسد تصرفه. الفاسد اللي هو مش فاهم هو اتخلق ليه؟ مش فاهم اتخلق ليه؟ لما لم يتقبل منه هذا القربان توجه إلى أخيه وقال له إيه؟ لأقتلنك. شوف مش فاهم، انخدع، اتغش، عاوز يحافظ على الدنيا. عارف اللي مش فاهم النهاردة وعايش ليه؟ مخلوق ليه؟ ممكن يضحي بالدين، شوف بالدين، عشان الدنيا، عشان أي حاجة، عشان المال. لذلك النبي بيقول لك تعس عبد الدرهم. هو المفروض الحديث يجي إيه؟ تعس جامع الدرهم، لان انا بجمع ما بعبدوش. لكن النبي قال لك ايه عبد ليه هنا؟ لان الجمع، جمع المال من الحلال او من الحرام، ممكن يوصل، ممكن يوصلك ليه؟ لعباده هذا المال وترك الدين بالكليه.
نعم.
وترك ايه؟ الدين بالكليه. فالراجل ابن ادم اللي مش فاهم لاقتلنك، ده اللي مش فاهم. طب اللي فاهم قال له ايه؟ شوف بقى الفاهم اهو هيخليه ينطق هذه الكلمات عشان فاهم، فاهم القضيه، فاهم لماذا خلق. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ إيه الفرق بين ده وده؟ إني أخاف الله رب العالمين.
الله،
يا سلام.
تمام.
شوف قضية الخوف، فاهم، عارف، ابتلاء، تمحيص. ها؟
يا سلام.
حتى لو أنت هتعتدي علي أنا مش هضحي بالآخرة أبدا. شوف بقى هنا، إني أخاف الله رب العالمين،
هي دي القضية،
هي دي القضية.
لابد أن نخاف الله.
فأنا بقول النهاردة أكبر مشكلة عندنا إيه؟ إن إحنا مخوفنا الناس من الناس، من القانون، ولم نخوف الناس من رب الناس.
يا سلام، بارك الله فيك. المسألة اللي فعلا يجب أن يعني نتحراها، وحضرتك قلتها بكل بساطة، إنه الدنيا دار ابتلاء وأن قدر الله نافذ، فلا بد إن إحنا نؤمن بهذا. لو إحنا يعني بصينا إلى أمامنا لوجدنا فعلا أن الدنيا دار ابتلاء، لوجدنا أن المال والمناصب والجاه وكل هذه الأشياء زائلة، بس الناس مش واخدة بالها بالموضوع ده أبدا.
أيوة.
يعني
عشان مش فاهم القضية،
عشان مش فاهم القضية. وضربت لنا مثل بابني آدم، مثل رائع جدا. ياريت برضو مزيد من الأمثلة، المثل فيه فهم ويفهمنا ويعلمنا.
جميل.
نسأل الله أن يفهمنا ويعلمنا. مثل سيدنا ابراهيم مثلا واسماعيل،
ممتاز، ده مثل راقي جدا. في قضيه ايه يا استاذ محمد؟ ان انا ممكن النهارده ما يكونش عندي نعمه، خلاص.
نعم.
المولى يرزقني بهذه النعمه، زي نعمه مثل الولد. انا راجل ما عنديش ولد.
ايوه.
تقول ربنا يرزقني بنعمه الولد. الناس بينقسم الى قسمين، خلي بالك. واحد بينشغل بالمنعم عن النعمه. ينشغل بمين؟
المنعم عن النعمة.
يعني الله. من الذي أعطاك الولد؟ الله منعم. أو ما أنا أنشغل بالشكر، بالعبادة، بالزيادة، يبقى أنا تعلقت بمين دلوقتي؟
تعلق.
بالمنعم.
تمام.
التاني بقى ده الخيبان، اللي مش فاهم، الخسران للأسف. ينشغل بالنعمة
عن المنح.
عن المنح.
طيب انا عايز يعني ارجع للموضوع ده تاني بس ناخد فاصل كده ونكمل ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء موضوع رائع وموضوع جميل جدا، حسن الخلق، وكلنا في امس الحاجة الى هذا الموضوع. احنا بنتناقش فيه كده بهدوء وعقلانية ومن خلال الكتاب والسنة. نستأذن حضراتكم في هذا الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى مع فضيلة الشيخ احمد الطوخي. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في مجلس الرحمة وهذا الحديث الماتع وهذا المجلس الجميل عن حسن الخلق، ومعنا اخي وحبيبي الداعي الاسلامي فضيلة الشيخ احمد طوخي. حضرتك قبل الفاصل كلمتنا في حاجة انا بعدين معاك، انا يعني عايز اقف مع كل كلمة انت بتقولها، ده توفيق من الله والله، انه في انسان بينشغل بالنعمة عن المنعم. ايه كلام الجميل ده؟ يعني ممكن الانسان وهو في الصلاة مع المنعم، خارج الصلاة مع النعمة، وفي المرض مثلا، ما انا بفهم برضو يعني مع المرض هو مع المنعم، وفي الصحة هو مع النعمة، وهكذا يعني. اتفضل حضرتك.
هي دي القصة اللي هي محور حياتنا النهاردة. واحد مثلا فقير ما عندوش مال، نفسه في الصلاة، هو بيصلي اللهم ارزقني اللهم ارزقني، المولى عز وجل المنعم يعطيه المال. اول لما المال يجي له بقى نشوف بقى يحصل لنا الاختبار والتمحيص والبلاء، ايه هو؟ هل هذا الانسان سيستخدم هذا المال في مرضات الله؟ فنفاجئ ان هذا الانسان الذي كان يتمنى هذه النعمة يشغل بتنمية النعمة حتى عن الواجب، حتى عن الصلاة، حتى عن الشكر، بل ايه؟ بل فيه ناس ما بتطلعش الذكر، تخيل دي؟
يا لطيف.
في ناس تيجي تقول له تعالى صلي اشكر ربنا لك مش فاضي، يشغل. شوف بقى الابتلاء. فقصة سيدنا ابراهيم مثال رائع وراقي. اولا القصة لما نيجي نمسكها، ده نبي خلاص، وبعدين وصل لسن كبيرة جدا، وبعدين زوجته لا تنجب خلاص، فرزقه الله على كبر من سنه بايه؟ بولد اسماعيل عليه وعلى الصلاة والسلام. القضية ايه بقى؟ القرآن بقى، بص هنا بقى، ده دقة القرآن. قضية بقى الرضاعة والمش عارف ايه ما تلزمناش هنا. ليه؟ احب مرحلة بين الاب والابن هي مرحلة السعي. مرحلة ايه؟ ليه بيبدأ الولد بقى يلعب والاب
يمشي يلعبه ويتكلم ويفهم؟
يا سلام. جدا، احنا كلنا عارفين
جداً
ده
جدا جدا.
يعني انت مثلا لو طفل رضيع انت قعدت تلعب معاه ما يعرفكش، صح؟
صحيح.
لكن سعي بقى يتعلق بيك ويحبك ومش عارف ايه وبتاع.
نعم.
فده شد احلى سن تعلق بين الاب والابن، وده ابنه الوحيد على كبر من سنه. بعدين كده سيدنا ابراهيم نايم، وبتجي له رؤيه انه بيذبح الولد. طب لما نيجي نحللها، اولا فيها مشكله. ايه المشكله؟ تخيل حضرتك رجل صالح مثلا في المكان اللي حضرتك ساكن فيه، الناس عارفينك بالصلاح والتقوى، وبعدين فجأة انت ابنك عمل فيك حاجة، قمت انت مزعق له او شتمه، فالناس تقول ايه؟ عيب كده يا استاذ محمد، ده انت راجل قدوة، مش كده ولا ايه؟
نعم.
فناهيك انك تجيب ابنك وتقتله، دي اسمها جريمة مغلظة، مش كده ولا ايه؟
صحيح.
دي ما تليقش بحق انسان
صالح يعني مؤدب.
فما بالك بنبي.
نبي ايه؟ وابو الانبياء.
ابو الانبياء
هو ده سيدنا ابراهيم.
وبعدين دي رؤية.
إن إبراهيم كان أمة.
أيوة كبير. وبعدين دي رؤية. مش وحي مثلا، رؤية. كان ممكن مثلا يأول، كان ممكن يستنى رؤية كمان. لكن هو يعلم أنه الآن يمتحن، خلي بالك بقى، يمتحن بنعمة الولد. هو فاهم القصة دي. فقام رايح لابنه، وشوف بقى القرآن بقى جاب لك بالصيغة الرائعة، يا بني. يعني إيه يا بني؟ دي بنسميها عندنا في اللغة صيغة حنان.
نعم.
حب، ود، تعلق، ارتباط. يا سلام. فبيقول له يا بني لا يوجد الآن في قلبي من هو أحب إلي منك، وأنت مصدر سعادتي في هذه الحياة.
الله،
خلاص كده. ولكنني يا بني أعلم الآن أنني أبتلى بك، وإذا تعارض، خلي بالك بقى، أمر الله مع حبي لك، فأنا أختار حب الله على ملء الأرض من إيه؟ من أمثالك. فيا بني، يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فيا ليتك تعي هذا الكلام وتفهمه وتفهم هذه القضية قضية الابتلاء والتمحيص فانظر ماذا ترى. شوف الجمال. فهم إسماعيل هذه المسألة فأم ردد إيه يا بني يا أبتي على الوزن
الله
بالك.
الله
فبيقول له إيه وأنت أيضا يا أبتي لا يوجد في قلبي من هو أحب إلي منك
ويا أبتي أيضا يعني شوف ما فيها من رقة وما فيها
حنان
من
حنان وارتباط
زي يا بني بالضبط
نفس الوزن
ولكن
يا أبتي فهمت الرسالة وإنني الآن خلي بالك بقى إذا تعارض أمر ربي معك فإنني أختار أمر ربي
الله الله
فافعل ما تؤمر افعل يا أبتي نفذ أمر ربك فإننا نمتحن ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا سلام هنا بقى سيدنا إبراهيم عمل إيه ذهب للفعل شوف بقى الفعل مش كلام فتله للجبين يعني تله إنه وضعه في موضع الإيه الذبح التهيئة المناسبة للذبح هنا بقى إيه القصة وفديناه بذبح عظيم ليه؟ لأن القضية خلي بالك فينا أنا عايز أقول للناس حاجة اوعى تفتكر إن ربنا لما بيبتليك بابتلاء إن هو يعسر عليك أو يشدد أبدا ده القصة دي قضية قرب أو بعد لو أنت نفذت الأمر بتقترب من ربك يوم يفديك ويعطيك أكثر خلي بالك ويعطيك إيه أكثر وأكثر 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 خلي بالك حضرتك فشوف كلاهما إبراهيم وإسماعيل فهم قضية الايه الامتحان ونجح فيها شوف بقى الثواب بقى اسماعيل نبي هو من أسرة نبوة وربنا سبحانه وتعالى بارك الله فيهما وفي ذريتهما إلى قيام الساعة ويمدح في كتاب الله في هذا في الدنيا وفي الآخرة في أعلى عليين في أعلى ايه عليين ليه كل القصة دي حصلت قضية الفهم هو من البداية
هو ده اللي احنا عايزين نوصله الفهم انه سيدنا ابراهيم فهم القضية تماما واذعن لامر ربه
أيوة.
وسيدنا اسماعيل ايضا فهم القضية واذعن لامر ربه
هي دي.
فالله سبحانه وتعالى ادلهم الهدية بقى.
أيوة.
في الاخر يعني حضرتك يمكن بهذه الايات الكريمة ذكرتني بكلام ما معناه لسيدنا ابن القيم اسمح لي في سيدنا لانه سيدنا ومولانا ابن القيم رحمه الله وهو بيقول إن الله لا يبتلي العبد ليعذبه وإنما يبتليه ليمتحن عبوديته فكما أن لله على العبد عبودية في السراء فإن لله على العبد عبودية في الضراء وكما أن لله على العبد عبودية فيما يكره فإن لله على العبد عبودية فيما يحب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمام الآيات فقضية الفهم يا شيخ أحمد هي قضية مهمة يا ريت نكملها بقصة سيدنا يوسف عليه السلام
الله دي جميلة قصة سيدنا يوسف
نعم
أولا سيدنا يوسف أوتي بميزتين كان له حاجتين جمال
عليه السلام
عليه وعلى مدى الصلاة والسلام نعم. الحاجة الأولى تأويل الأحلام خلاص ودي مش لأي حد مخصوصة به الحاجة الثانية بشطر الجمال تخيل كل جمال الارض سيدنا يوسف بمفرده واخد نص طب يعني ايه تخيل حضرتك النهارده انا اسف حضرتك رجل جميل او ست جميله ايه المفترض اللي بيحصل الناس بتنجذب لهذا الجمال صح ولا لا
صحيح
زي عربيه جميله فيلا جميله قصر جميل
تمام
ده الف به الناس تنجذب القضيه مش في انجذاب الناس القضية انت هتعمل ايه بهذه النعمة شفت خلي بالك حضرتك من القصة دي بارك الله فيك سيدنا يوسف حبست له محنة هي منحة ولولا هذه المحنة لما اتت الايه
المنحة تمام
لولا ان هو رمي في الجب لما اصبح ايه رئيسا لوزراء مصر
نعم
فهو النهاردة لما ترمى في الجبوية ونبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ومع ذلك ذهب إلى قصر العزيز يشتغل إيه خادم أو عبد عند مين عند امرأة العزيز طبعا امرأة العزيز بتعامل تعرف الخدمين والكلام طبقة قليلة فانظر إلى هذا الولد أوتي رقيا في جماله في شكله في كلامه في تصرفاته في سلوكه المرأة أعجبت به خلاص أعجبت به شوية شوية المرأة بدأت تميل إليه من الناحية الجنسية جميل جدا مش قادرة فتنت به يوسف يعلم هذا الكلام. يعلم ان المرأة الان ايه
مفتونة
بيه. مفتونة بيه. تحاول تراوضه. وبعدين القرآن بقى شوف بقى الجمال وصلك الى ايه الى ايه نقطة النهاية. نقطة ايه خلاص خدت قرار وراودته التي هو في بيتها عن ايه
عن نفسه وغلقت الابواب
خدت كل الاسباب ليه لغرض معين. خلي بالك بقى من الجملة دي مهمة جدا. هي تريده جنسيا وهو يريدها ايمانيا.
الله
تاني
الله.
الجملة دي هي تريده ايه
تريد متعة يعني
متعة,
متعة. متعة.
وهو يريد الايمان له
الله
والهداية له.
الله.
خلي بالك ليه كل واحد قلت لحضرتك ناخد قاعدة كل واحد بيتصرف من منطلق الفهم. هو فاهم وهو مخلوق ومبتلى بهذا الجمال وبتأويل الأحلام. وهي مش فاهمة القضية دي فهي بتلعب في ايه في ملعبها اللي هي المتعة وهو يريد لها الايه الهداية اللي هي قصته وحكايته. فبتقول له ايه بقى هي لازم تقول كده لانها مش فاهمة.
نعم.
حيث لك انا خلاص متهيئة لك. هو بقى قضيته ايه قضية ايه قضية اخرى قضية انه يعلم ان هو بيبتلى الان بهذا الجمال بيبتلى به. فقام يقول لها ايه قال هي قالت قالت هيت لك. هو بقى قال معاذ الله. شوف ذكر ايه اول مرة يذكر اسم الله في قصر العزيز. شوف الجملة دي
يا سلام.
اول مرة ايه
يذكر اسم الله في
فين؟
قصر
وفين في هذا الابتلاء. ليه بقى لانه الان لسانه لا يتكلم قلبه يتكلم ايمانه يتكلم عقيدته تتكلم فهمه تتكلم. قال معاذ الله. بيقول لها ايه معاذ الله دي يعني ايه في اللغة. بيقول لها ايه انا يعطيني الله هذا الجمال هذه النعمة ها الذي اعطاه الله لي لاستخدمه ليكون سببا في هداية الناس في ارشاد الناس للخير انا استخدمه في معصية الله معاذ الله.
يا سلام.
شوف انه ربي احسن مسواي احسن خلقي وخلقي وكلامي وتصرفاتي. فبيقول لها ايه انه لا يفلح الايه الظالمون. اللي يفعل اللي هو يستخدم نعمة ربنا لغير ما اعطيت له يبقى ظالم ظلم نفسه.
يا سلام.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما فهم يوسف هذه القضية الخطيرة الحيوية المهمة ونجح في هذا الابتلاء المولى بيقول لك ايه بقى شوف بقى ده دور بقى الايه كذلك لنصرف عنه. يبقى مين اللي هيصرف
الله سبحانه وتعالى.
شوف هيصرف عنه ايه بقى
السوء
والفحشاء.
والفحشاء
انه من عبادنا الايه
المخلصين.
العلماء بيقول لك ايه بقى في المخلصين بفتح اللام
المخلصين
قال لك دي الدرجة الثانية المرحلة الثانية يعني ايه لابد للعبد ان يخلص اولا
يعني يكون مخلصا في البداية.
أيوة.
ثم يتحول الى مخلص.
الله يفتح عليك. يعني يتعرض للابتلاء خلاص يتعرض ليه للابتلاء فيخلص لربه. فإذا أخلص لربه أخلصه الله له.
الله أكبر.
ولذلك بقى الله. شوف بقى في سورة الحجر على لسان الشيطان يقول لك إيه قال ربي بما أغويتني هيعمل إيه لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين.
تمام.
هيجي الاستثناء هنا لطائفة معينة قلة إلا عبادك منهم
المخلصين.
المخلصين
فوق قوي دول.
دول الذين أخلصوا قوي. لك يا رب لا أستطيع أن أفعل معهم إيه أي شيء. لماذا؟ لأنهم الجزاء من جنس العمل. الله أكرم منك. كما أخلصت لربك يخلصك الله له.
الله أكبر.
خدت بحضرتك من القصة. فأنا بقول إيه يا جماعة يا جماعة الابتلاء نعمة.
نعمة
أيوة نعمة لسببين. السبب الاول لماذا يحدث الابتلاء في حق المؤمن عشان الناس تفهم يعني واحد بس بيصلي وصوم يحصل له ابتلاءات لازم يحصل لسببين. السبب الاولاني انه قد يكون المولى عز وجل كتب له درجة عالية في الاخرة لكن عمله قليل. يعني مثلا واحد مثلا ملتزم بس وغني بس ما بيخرجش المال الايه اللي قد كده بيخرج مال عاد زي اي واحد. فالمولى كتب له درجة عالية يوم يبتليه علشان يصبر في الابتلاء ويشكر خلي بال حضرتك فيرتقي عند الله في الدرجات.
سبحان الله سبحان الله.
ادي الاولى. الثانيه بقى يبتلى العبد المؤمن ليه علشان تمحى عنه جميع الذنوب وايه والسيئات. فيلقى الله وليس عليه خطيئه.
يا سبحان الله.
حديث النبي عليه الصلاه والسلام
سبحان الله
وما يزال البلاء بالمؤمن. شوف بالمؤمن ده بالمؤمن فقط. في ايه في مالي
مالي ونفسي
وجسدي
وولدي.
شوف حتى يلقى الله وما عليه
خطيئة.
يا سلام. شوف الجمال
ما شاء الله.
هي دي بقى الحته بتاعت ابن القيم اللي حضرتك ذكرتها.
الله الله الله. والابتلاء يعني انا شايف انه ايضا من اشد الابتلاء في الدنيا الناس.
طبعا
يعني الانسان يبتلى بالناس، يبتلى في شرفه في عرضه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعاً.
وهو يعني اللي عايزين بقى يعني تحدثنا عن الأنبياء ويعني كيف تعلموا وكيف علمونا حسن الخلق من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا بقى وسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم أيضا كان مثالا لحسن الخلق، وذلك في تعامله مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وشوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف تحول من الكفر إلى الإيمان، ومن الشدة والغلظة إلى اللين. فياريت تكلمنا بقى عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وكيف أصبح يعني مستواهم راقيا بعد أن كنا نقول إنهم في جاهلية، فكيف أصبحوا بهذا الرقي لدرجة أنهم يعلمون العالم كله.
هي دي القضية، قضية الفهم.
نعم.
قضية الإيه؟ الفهم. الفهم ده النبي عليه الصلاة والسلام، شوف لما رب الصحابة ربهم النبي كان بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ كان بيستغل الموقف علشان يفهم الايه الصحابة هذه الرسالة. ندي مثال بسرعة كده في سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر له شخصية انه ايه قبل الاسلام كان ايه؟ كان سيدا في قومه، راجل غني، راجل عنده فلوس، عنده مال، عنده خدم، عنده عبيد. فلما يدخل في الاسلام الحاجات دي بقى مش جديدة عليه يعني، لكن النبي بقى راضي يعلمه حاجة جديدة.
نعم.
فكان لما سيدنا عمر دخل في الإسلام النبي دايما يكلم عن الزهد 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 الزهد. فعمر يسأل، طب ما هو ممكن يكون الزهد ده لأن أنا لا أملك دلوقتي، يعني أنا مثلا ما معيش فلوس أكلمك عن الزهد، صحيح؟
نعم.
طب النبي بقى له دولة وملك قيصر وكسرى تحت قدمي، خلاص كده. فيقوم عمر رضي الله عنه يدخل على النبي عليه السلام، يدخل عليه وهو بقى في إيه، ويجده ينام على حصير.
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 صلى الله عليه.
فيبكي عمر ويقول قولته الشهير. شو بقى الموقف بقى النبي هعالجه ازاي؟ أمثلك ينام على الحصير وانت مين؟ سيد الناس وأشرف الناس وأطهر الناس وأعبد الناس وأقرب الناس وأتقن. والفرس والروم ينامون على الحرير؟ لا، المفروض انت اللي تنام على الحرير يا رسول الله، وهم اللي ناموا على الحصير. فالنبي هنا يستخدم الموقف الراقي.
نعم.
الرائع ده عشان يعلم عمر الرسالة. شوف الفهم بيفهمه القضية، مش قضية حرير ولا قضية حصير. فبقول له ايه يا ابن الخطاب، شوف بقى النبي بالهدوء
صلى الله عليه
وسلم، ايه يا ابن الخطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
يا سلام جميل.
شوف شوف شوف
عمر ما ينطق عن الهوى.
عمر اتعلم. هي القضية مش قضية حرير ولا حصير يا عمر، القضية قضية آخرة. انت عايش ليه؟ فاهم انت عايش ليه ولا لا؟ انت عايش للدنيا ولا للآخرة؟ ازاك القرآن بيقول منكم من يريد الدنيا
ومنكم من يريد الآخرة.
فسيدنا عمر فاهم هذه القضية، بقى أمير للمؤمنين. شوف ملك كل الملك المسلمين تحت يديه، عمل ايه؟ لما ينشغل لا بالقصر ولا بالعربيات ولا بالملك ولا بالجاه ولا الكلام ده، ده طلع في الناس بقى، طلع في الناس يطبق اخلاق النبي، تربية النبي اللي زرعها جواه في قلبه، خلاص. فجيه في مرة بيقول، يوقف على المنبر بيخطب، والحديث في البخاري بيقول ايه، ما بال الناس شغلوا بالدنيا، ايه اللي شغلكم؟ انتوا بسطوا بقضية؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي لا يجد من البقل ما يملأ به بطنه.
صلى الله عليه وسلم.
البقل ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه.
صلى الله عليه وسلم.
ايه ده؟ ده السوس، ده التمر المتسوس. يعني عمر بيقول لك ايه، النبي ما كانش يلاقي تمرة ياكلها في اليوم.
صلى الله،
لانه مش عايش للدنيا.
تمام.
فيقول لهم انتوا تشغلوا بالدنيا على الاخره، مش دي اللي احنا تربينا عليه، ولا ده اللي فهمناه، ولا دي رساله الاسلام. الاسلام رسالته ايه؟ الاخره. الاسلام رسالته ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك احنا بنوجه رساله النهارده للناس، اللي بتفسد او اللي ما بتصليش او اللي بتسرق او افيقوا من هذا الوهم، افيقوا من هذا الوقت. لن تأخذوا من الدنيا أكثر مما كتب لكم عند الله، فخذوه بالحلال وخذوه بالتقوى وخذوه بالإيمان.
ولا يأتين منها إلا ما كتب له
الله
بحديث
حليم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
وما يتق الله يجعل
له مخرجا. يعني مولانا الشيخ أحمد في حسن الخلق ده هو اللي تعلمه سيدنا عمر والصحابة، احنا بناخد مثال واحد يعني طبعا. عشان الوقت يعني ياريت كده نختم بخلق التواضع الشديد والبساطة الشديدة التي تعلمها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن في موقف تسلم مفاتيح بيت المقدس.
موقف تسلم مفاتيح بيت المقدس ده موقف من أعظم مواقف الإسلام. ليه؟ عارف ليه يا أستاذ محمد؟
تفضل.
لأن كانت أمنية عند نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحرر بيت المقدس. تخيل الصحابة اللي بعشقوا النبي
صلى الله عليه وسلم
يعلمون أن هذه هي أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتحقق هذه الأمنية. فتتصار واحد زي عمر بن الخطاب 14 من الهجرة لما يروح مكان عشان يحقق أمنية من؟ أمنية النبي عليه الصلاة والسلام. شوف مدى شعوره ومدى إحساسه. طيب الروم قوة عظمى، أهل الروم بقى شعب الروم عايزين يشوفوا من هذا الملك العظيم الذي استطاع أن يقهر عظمة الروم ويذل الروم، مين ده؟
نعم.
فمنتظرين بقى واحد يجي بقى مش على جمل ولا واحد يجي على جبل في طيارة ذهب.
نعم.
فيأتي عمر رضي الله عنه على دبته ومعه غلامه، تعرف القصة الشهيرة، وبعدين يركبوا شوية ونزلوا شوية، بعدين عدى على بركة فيها طين ويحط النعل تحت إبطه. ايه ده؟ ده امير المؤمنين يا اولاد،
مش ممكن.
لو راح يسلم
لو في العصر اللي احنا فيه مش هنصدق. لو
ده مش ممكن.
طبعا
مين اللي يشوفه؟ ابو عبيدة بن الجراح، طبعا صحابي جليل، بس هو عارف ان الروم عايزين يشوفوا رجل عظيم. طيب روح سيدنا عمر يقول له ايه؟ يعني مش وقته، يعني اما يكون لك من ثوب جميل من دابة جميلة، كان المفروض تلبس بقى النهاردة كذا وكذا. فسيدنا عمر ينظر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول قولته الشهيرة الجميلة، قضية الفهم هنا برضو الفهم.
نعم.
يقول له لو قالها أحد غيرك يا أبا عبيدة، مش أنت اللي تقول دي، بص مش العزة في اللبس ولا في الدبة ولا في النعل ولا في الجاه ولا في السلطان ولا في المال ولا في المنصب، لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله.
ونختتم الحلقة الجميلة دي عن حسن الخلق الشيخ أحمد، شرفتنا وكلنا لقاءات أخرى معك إن شاء الله. بارك الله فيك حبيبي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة والتي تحدثنا فيها عن حسن الخلق، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي الحبيب وضيفنا جميعا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد الطوخي، نشكره كثيرا. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وحسن المشاهدة، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نطح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسعوا.